الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التراجم السالفة من الاستدلال لوجوب إخلاص المحبة لله عز وجل ووجوب إخلاص الخوف له سبحانه وتعالى ووجوب إخلاص التوكل عليه، انتقل إلى هذه الترجمة، فإن هذه الأعمال وهذه الركائز من الأعمال القلبية كما تقدم، فلما كانت كذلك ناسب أن يتبع هذه التراجم بهذه الترجمة، ذلك أن الرياء من جملة الأعمال التي تكون في القلب، من جملة الأعمال الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، فهذه هي المناسبة بين هذه التراجم، هذا هو وجه التناسب بين هذه الترجمة وما قبلها مما تقدم من التراجم السالفة. وأطلق الترجمة كما رأيت هنا، قال: باب ما جاء في الرياء، ولم يصرح بالحكم فيها، جريا على عادته رحمه الله تعالى في الأحكام التي يستلزم المقام التفصيل فيها، فإن من الرياء ما يكون شركا أكبر على ما سيأتيك، ومنه ما يكون شركا أصغر، فلهذا تجد أنه رحمه الله أطلق الترجمة، وقال بعضهم المعنى: باب ما جاء من الوعيد في الرياء، وهو على كل أراد هذا، وأراد أيضا الإشارة إلى أن منه ما يكون شركا أكبر ينافي أصل التوحيد، ومنه ما يكون شركا أكبر ينافي كماله، إذ تقدم لك أن الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، وأنه يحبط العمل، وأنه إن مات عليه صاحبه من غير توبة خلد في النار عياذا بالله. أما الشرك الأصغر فإنه يختلف كما تقدم لك في لقاءات ماضية في بيان الفرق بين النوعين، بين الشرك الأكبر والأصغر، يختلف في أن صاحبه إن مات عليه ليس مخلدا في النار، أعني الشرك الأصغر، وكذلك تحت المشيئة على قول بعضهم، والصواب أنه تحت الموازنة بين السيئات والحسنات، ذلك أن فيه خلافا كما تقدم لك من أهل العلم، من قال إنه تحت المشيئة، ومنهم من قال إنه تحت الموازنة، إن صاحبه تحت الموازنة بين سيئاته وحسناته، فإن رجحت حسناته دخل الجنة بفضل الله عز وجل، وإن رجحت سيئاته فإنه ولا بد يعذب بهذا الشرك، ولكنه لا يغفر في كلا الحالين، وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الأظهر في هذا. فالقصد أن الشيخ وفقه الله رحمه الله عقد هذه الترجمة لهذا المعنى ليستدل به لهذا المقام العظيم الذي ربما دخل على قلب المؤمن من حيث لا يشعر. والرياء في اللغة مشتق من الرؤية، تقول العرب: الرياء مشتق من الرؤية، وهي المشاهدة، واختلفت عبارات أهل العلم في حده، في تعريفه، في ضابطه، منهم من قال بأنه هو التصنع للمخلوق، تصنع بالعبادة للمخلوق، قال بعضهم هذا هو الرياء، وهذا هو تعريف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: الرياء هو التصنع بالعبادة، أو قال بالطاعة للمخلوق. ومنهم من قال في تعريفه: هو إظهار العبادة للمخلوق طلبا للمدح والثناء. ومنهم من قال: هو تحسين العبادة، تحسينها للمخلوق طلبا لثنائه ومدحه. وعلى كل لا مشاحة في هذه كلها، ذلك أن الباعث عليه عندهم عند هؤلاء كلهم هو طلب محمدة الناس، وعليه فإن كل عبادة يكون الباعث فيها هذه النية هو طلب الثناء، أو تكون هذه النية مصاحبة لهذا العمل ولو كان خالصا فإنه يسمى رياء قل أو كثر. فإذا أنشأ عبادة يطلب محمدة الناس يطلب ثناءهم فهذا رياء محض عياذا بالله، وهذا شرك أكبر. إذا كان قد أنشأ هذا العمل وهذه العبادة طلبا لثناء الناس فحسب، ليس له سوى ذلك، ولم ينهضه لهذا العمل إلا هذه الغاية إلا هذا المقصد، فهذا هو الشرك الأكبر. وهذه هي حال المنافقين الذين قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهكذا هي حال الكفار إذا خرجوا يقاتلون المسلمين، كما في قوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فهذا النوع لا يكاد يصدر من مؤمن إذا تعبد بهذه العبادة يريد ما عند الناس فحسب، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. أما إن كان الباعث لهذا العمل هو ما عند الله عز وجل، أنشأ العمل طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى ولثوابه، ولكن الرياء طرأ عليه في هذا العمل، فهذا هو الشرك الأصغر في هذا المقام. فهنا يكون العمل شركا أصغر إذا طرأ عليه هذا الرياء، فإن دفعه فلا يضره، إن دفع هذا الخاطر بقلبه فلا يضره هذا، إنما الذي يضره إذا استرسل مع هذا الخاطر، طرأ عليه طلب المحمدة مثلا من الناس في صلاته ثم حسنها أو حسن شيئا منها، أو طرأ عليه طلب الثناء في تلاوته فحسن تلاوته للثناء من الناس طلبا لما عند الناس من الثناء والمدح أو رفع أبصارهم إليه، فهذا هو الرياء. فإن استرسل مع هذا ولو لحظة، إن استرسل معه ولم يجاهد نفسه فيه، فإن أهل العلم منهم من قال إن العمل يحبط، إن هذا العمل الذي شاركه هذا الرياء أو خالطته هذه النية يحبط كله، ومنهم من قال إنه يجازى على أصل نيته لأنه أنشأ نية صالحة فيجازى على هذا الأصل، ويأثم إثما بقدر ما وقع في قلبه من هذا الرياء، والناس يختلفون مقل ومستكثر. فإذا ظهر لك أن الضابط فيه هو الطارئ الذي يطرأ على القلب اتجاه الناس في هذه العبادة، فإن كنت تؤدي عبادة وليس في قلبك سوى ما عند الله عز وجل، ولم تلتفت إلى أحد من الناس كائنا من كان فيها، فهذا هو الإخلاص، فهذا هو كمال الإخلاص. أما إن كنت قد أنشأت عبادة أيا كانت، صلاة أو صوما أو حجا أو تلاوة أو طلب علم أو سائر العبادات، فأنشأت هذه العبادة بنية صالحة لله عز وجل، ثم وقع في قلبك واقع الرياء، طرأ عليك شيء من هذا الرياء طلبا للثناء أو المدح أو لأجل أن ترفع إليك أبصار الناس أو ليقال إنه حافظ للقرآن أو نحو ذلك، أو ليقال إنه يؤدي الصلاة بخشوع أو غير ذلك، الوسائل كثيرة، حبائل الشيطان في هذا الباب كثيرة جدا لا تحصى، كما قال عليه الصلاة والسلام حين حذر أمته منه قال: هو الشرك الخفي، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. وفي لفظ قال: شرك السرائر، يعني شرك القلوب، لأنه يقع في القلب من حيث لا يشعر الإنسان فيه. فإذا استرسل معه هذا المتعبد فهنا لا شك أنه رياء وأنه آثم، ولكن الحبوط حبوط العمل فيه خلاف، مجمعون على أنه من الشرك الأصغر بلا خلاف وأنه آثم بهذا، وإنما اختلفوا في هذا العمل هل هو حابط برمته أم لا، فذهب بعضهم إلى أنه لا يحبط إنما يجازى بأصل نيته لأنه أنشأ نية صالحة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وذهب الأكثر إلى أن العمل يحبط به، يحبط بهذا إذا كان متصلا بعضه ببعض كالصلاة مثلا، فلا ينفك أحد شيء منها عن الآخر فإن هذه الصلاة تحبط. ومن ثم كذلك اختلفوا هل عليه الإعادة إن كانت هذه العبادة واجبة مثلا كصلاة مفروضة أو صوم واجب، منهم من قال إن الإعادة لازمة عليه فهو شبيه بذلك الذي لم يعمل، ومنهم من قال إنه لا يعيد لأنه قد أداها على وجهها الظاهر، وإذا قلنا بهذا قالوا وإذا قلنا بهذا فتحنا عليه باب الوسواس، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا هو الأظهر أنه لا إعادة عليه ولكنه يأثم، وهو بين أمرين، إما أن يحبط عنه هذا العمل كله، وإما أن يكون آثما بما استرسل معه من الرياء. فكما سمعت الشيخ رحمه الله استفتح هذه الترجمة بهذه الآية التي سنأتي عليها ليستدل بها لتحريم هذا الأمر العظيم الذي قلما يسلم منه إلا من رحم الله عز وجل، والخطر منه ليس على الكفرة إنما هو على أهل الإسلام، ولهذا نجد أنه صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه منه قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، ثم بين صورة منه أن يصلي الرجل ثم يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، وهكذا يقال يقرأ الرجل ثم يحسن قراءته لما يرى أو لما يشاهد من سماع رجل لقراءته، وهكذا يقال في من طلب العلم يطلب العلم ويجتهد في الطلب لأجل أن فلانا ينظر إليه أو يتكلم بالكلام والموعظة والخطبة لأجل أن يقال إنه بليغ إنه متقن، هذا هو الرياء وهذه هي السمعة. فالرياء إذا أطلق في اصطلاحات أهل العلم رحمهم الله فإنه تدخل فيه السمعة بلا إشكال، إذا أطلق الرياء في النصوص في نصوص الشريعة أو أطلق في عبارات العلماء فإن السمعة تدخل فيه تبعا، لأن الباعث إليها هو الباعث إلى الرياء نفسه، هو الباعث إلى الرياء نفسه. ولكن بعضهم قالوا إن الرياء إذا قرن بالسمعة فإنه يختص بالمراءة بالمشاهدة بحاسة البصر كأن يحسن صلاته لرؤية الناس طلبا للثناء، أما السمعة فإنها مختصة بحاسة السمع يحسن تلاوته أو موعظته أو نحو ذلك لإسماع الناس طلبا للثناء، وعلى كل الباعث واحد النية واحدة وهي طلب ما عند الناس، فمتى ما طلب ما عند الناس من الثناء أو المحمدة أو رفع أبصار الناس إليه أو نحو ذلك من المقاصد ومن النوايا فإن هذا يسمى رياء ويسمى سمعة، بل إن بعضهم قال لا فرق بينهما الرياء والسمعة واحد، ولكن من أهل العلم من فرق قال إن السمعة متعلقة بحاسة السمع والرياء متعلق بحاسة العين بحاسة البصر، ولا يضر هذا سواء قيل إنهما بمعنى أو هما مختلفان، القصد هو الباعث والقصد هو اجتناب هذا كله والحذر مما يناقض هذه العقيدة أو كمالها، فإن المسلم لربما عمل الأعمال الصالحة واجتهد في طلب ما عند الله عز وجل ولكن النفس عنده ضعيفة، وما أكثر وكلنا ذلك الرجل الذي تضعف نفسه أمام دعواتها وأمام شبهاتها وأمام حظوظها، فربما ضعفت هذه النفس أمام هذا الداعي العظيم داعي الرية فأشرك مع الله غيره في هذا في هذه العبادة وفي هذا العمل، ثم أصبح هذا العمل بدل أن يكون أمثال الجبال أعني ثوابه أصبح ضعيفا قليلا إن لم يكن قد رد عليه عياذا بالله. فاستلزم المقام من المسلم الحذر غاية الحذر، والنبي كما ترى عليه الصلاة والسلام جعله أخوف عليه لأمته من المسيح الدجال لخطورته على القلب ولخفائه في القلب، ولأن المسلم لربما وقع فيه وهو لا يشعر ولا يعرف هذا الباب ودقائقه إلا بالعلم الشرعي والخشية، خشية الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين علموا، فإذا علم فإن هذا العلم في الغالب إذا صلحت نية هذا المتعلم يبعث الخشية في قلب هذا العالم، وكل عنده من هذا العلم بحسبه. فالعلماء هم الذين تعلموا العلم الشرعي وهم يختلفون، منهم من رسخت قدمه ومنهم من كان علمه فيما يجب عليه، فكلهم داخلون في هذا الوصف. فكل من علم حكما شرعيا فإن الواجب عليه أن يكون هذا العلم باعثا في قلبه للخشية التي توجب الحذر مما يناقض هذا العلم، لأن الذي يناقض هذا العلم هو الجهل، وأعظم الجهل في هذا في أمور الدين هو الجهل بالعقيدة. فإذا علم أمور العقيدة علم حكمها وفي الوقت نفسه ارتكب ما يناقض هذا العلم فإنه أشد من ذلك الجاهل، لأن الجاهل على كل والعامية قد خفي عليه هذا ولا قدرة لديه في طلب العلم، أما من تعلم وخالف فإن الإثم عليه مضاعف، والنصوص لهذا كثيرة. فإنك لو تأملت نصوص الشريعة وجدت أنها دالة لهذا أتم دلالة. فمن ذلك أن الشارع الحكيم أوجب الرجم على الزاني إذا كان محصنا، لأنه أعف نفسه بهذه المرأة وجعل الحد أهون من هذا بكثير في حق من لم يكن محصنا. وهكذا أعظم العقوبة على من كان قد بلغ في السن ما بلغ إذا تعاطى وسائل الزنا الشيخ الزاني، بخلاف ما لو كان دون ذلك وهو شاب غلبت عليه نفسه. فهكذا يقال في من تعلم العلم الشرعي وخالفه، ولا سيما إن كان هذا في باب العقيدة، إذا علم أن الرياء هذه هي صوره وأنه يوقع صاحبه في الشرك الأصغر، وأنه كما رأيت لا يغفر ذنبه عياذا بالله إن مات عليه، وأنه تحت الموازنة بين حسناته وسيئاته، فإن هذا يوجب الخشية، هذا العلم يوجب الخشية العظيمة في قلبه إن كان قلبه مطمئنا بهذا العلم. أما إن كان القلب غافلا منغمسا بالدنيا فإن هذا لربما أصبح مانعا من هذه الخشية. فلا بد لطالب العلم وللمسلم أن يحذر أشد الحذر من هذه الأمور الخطيرة، وهي الشرك ووسائله، شركا أصغر أو شركا أكبر كله سواء، كله كما رأيت كله داخل في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذه عامة، الآية عامة في كل شرك على الصواب من أقوال أهل العلم وليست خاصة بالشرك الأكبر، فإن من قال بهذا قوله ضعيف، فإن من قال بهذا القول فإن قوله ضعيف، والصواب أنها عامة في كل شرك، والله لا يغفر هذا الشرك إذا مات عليه. الكلام هنا إذا مات عليه من غير توبة كما قررنا هذا مرارا في لقاءات ماضية، أما إن تاب في هذه الدنيا في وقت التوبة فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات، وهذا من فضل الله على عباده، يمن عليه بالتوبة وتبدل سيئاته حسنات، إن كانت توبته صادقة نصوحة، أما إن مات على شركه ولا سيما كما ترى مثل هذه الدقائق التي تقع في القلب من الشرك الأصغر التي لربما تساهل فيها بعض الناس وربما تساهل فيها بعض الصالحين وربما كما ترى أصبح الأمر يسيرا عنده، فهذه كما ترى. الخلاف قائم بين أهل العلم في حبوط العمل وعدم حبوطه، فالمقام خطير. فالمسلم يعمل العمل ثم يرد عليه، هذا ليس يسيرا في حق المسلم. يعمل الأعمال ثم ترد عليه، ترمى بوجهه، ترمى في وجهه، فلا هذا ليس سهلا. إذا ضعف الثواب في حق المسلم فهو على كل يعد أمرا كبيرا في حقه، فكيف إذا رد عليه عمله؟ وهذا هو الأظهر من قول أهل العلم، أن المراء إذا استرسل مع الرياء ولو كان قليلا فإن العمل يرد عليه ولا تجب عليه الإعادة، لأنه أداها على وجهها الظاهر. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. فإن من أهل العلم كما سمعت من قال إن الإعادة واجبة عليه، وهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكنه قول ضعيف لا تجب عليه. لو قلنا إنها تجب فتحنا عليه باب الوسواس، فكلما وقع في قلبه شيء ذهب يعيد هذه الصلاة أو هذا الحج أو هذا الصوم. والصواب أنه لا إعادة عليه، ولكنه يأثم بهذا العمل، بهذا الترك، يأثم بترك هذا الواجب كأنه تارك له. والأظهر من قولي أهل العلم أن عمله مردود عليه إن كان قد استرسل مع الرياء الخاطر، أما إن دفعه فلا يضره والحمد لله، لأن هذا جهاد، هذا من قبيل الجهاد. إذا جاهد نفسه ودفع هذا الخاطر فلا يضره إذا دفعه في لحظته ولم يسترسل معه. وقال بعضهم إن استرسل يسيرا ثم دفعه فإنه كذلك يرجى له الخير، وعلى كل المقام يسير هنا الكلام فيما لو استرسل ولم يلتفت إليه، فإن ما وقع فيه من الرياء يحبط على الصواب من أقوالهم. أما إن كان قد أنشأ العمل لغير الله كما سمعت قبل قليل، صلى صلاة ليس يريد بها وجه الله، إنما يريد ما عند الناس، فلم ينشأ هذا العمل إلا طلبا لما عند الناس، مداراة للناس أو مراءة للناس، فهذا لا شك أنه هو الشرك الأكبر. فهذا هو صنيع المنافقين وصنيع من شاكلهم. وهكذا إن كان العمل، إن كان هذا الرياء قد وقع من أصل العمل، أنشأ نية لله سبحانه وتعالى ولكنه خالطه من أصله وليس في أثناء العبادة، فهذا أيضا متفقون على أن العمل يحبط بهذا. إذا كان وقع الرياء من أصله، يعني عنده نية صالحة في هذه العبادة ولكن الرياء شاركها، كما في حديث أبي أمامة عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله، الرجل يخرج يعني يجاهد يلتمس الأجر والذكر، الأجر والذكر يعني الأجر وثناء الناس، الأجر والذكر يعني الثواب وثناء الناس، هل له من شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا شيء له. ثم كرر السؤال مرة أخرى هل له من شيء؟ قال لا شيء له. ثم لما كان في الثالثة قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذا الحديث صحيح بإسناد صحيح، فدل ذلك على أن العمل إذا كان الرياء قد دخله وخالطه من أصله من بداءته، ولكن هذا العامل عنده نية صالحة وخالطها هذا الرياء، فهذا شرك أصغر. وأهل العلم متفقون على أن هذا الرياء يبطل ثواب هذا العمل، متفقون على هذا. ربما خالف بعض المتأخرين من الفقهاء ولا عبرة بمخالفتهم، أئمة السلف متفقون على أن هذا يبطل ثواب العمل إذا كان طارئ الرياء من أصل العمل. أما إن كان طرأ في أثناء العبادة واسترسل معه فهذا هو محل الخلاف، فهنا تجد فرقا بين هذه الصورة وبين الصورة التي قبلها، الصورة الأولى هي أن يعمل العمل لله سبحانه وتعالى، ولكنه في الوقت نفسه أنشأ نية مع ذلك يريد أمرا آخر، كما هو الحال في هذا السائل يريد الأجر والذكر، خرج مجاهدا لأجل ثناء الناس ولأجل ما عند الله من الأجر، خرج حاجا كذلك، خرج إلى الصلاة كذلك مثلا، فهذا فهنا يكون الرياء خالط العمل من أصله من أساسه، فهنا اتفق الأئمة على أن الثواب هنا يبطل، لا ثواب له ولا إعادة عليه على الصواب من أقوالهم. أما إن كان قد أنشأ النية الصالحة وشرع في الصلاة أو خرج إلى الحج أو لغير ذلك طالبا لما عند الله سبحانه وتعالى، لكنه لما رأى أن فلانا يشاهده أو أن فلانا يثني عليه أو أن فلانا يسمع تلاوته طرأ في قلبه طارئ الرياء، وقع في قلبه شيء من الرياء، فهنا إن لم يسترسل طرده من قلبه واجتهد فلا شيء عليه، بل هو مجاهد في سبيل الله تعالى يجاهد نفسه هنا. أما إن استرسل معه ولم يطرح هذا الطارئ فإن هذا هو محل الخلاف من أهل العلم، من قال إنه يجازى على أصل نيته لأنه أنشأ نية صالحة، ويأثم بقدر ما وقع في قلبه من الرياء بقدر ما استرسل معه من هذا الطارئ. وهذا رواية عن أحمد كما سمعت، وكأنه كذلك قول ابن جرير رحمه الله تعالى. وذهب بعضهم إلى أن الثواب يبطل كله، إلى أنه لا ثواب له كالصورة الأولى، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو الأظهر، وهذا كذلك الذي يميله إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهذا هو الصواب، لأن الطارئ والباعث واحد في الأولى وفي الثانية، كلاهما أنشأ نية صالحة ولكن هذا في أثنائها وهذا في أولها، فلا فرق. فالصواب أن العمل يكون مردودا عليه ولا إعادة عليه كما سمعت، لأن الإعادة إنما تكون لمن أخل بشرط من هذه العبادة أو بواجب، إذا اقتضى المقام مثلا إعادة هذا الركن أو هذا الواجب، أما هنا فإنه أداها على ظاهرها، على ظاهرها فلا إعادة عليه على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
رحمه الله، رحمه الله، استفتح الترجمة بهذه الآية العظيمة ليستدل بها لتحريم الرياء ووجوب الإخلاص لله عز وجل في كل عمل دقيقه وجليله، والاستدلال بها من أوجه ثلاثة. الأول، الوجه الأول، أن الله جل وعلا اشترط أن يكون هذا العمل صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه يعني فمن كان يخاف ما عند الله فليعمل عملا صالحا، ولم يقل عملا ثم أطلق، اشترط أن يكون هذا العمل صالحا، والعمل الصالح هو الذي أخلص لله عز وجل، هو الخالص لله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أنه ثنى بعد ذلك بالنهي عن الشرك، قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو عام في كل شرك، لأن قوله أحدا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، فهذه من أدوات العموم فتعم كل شرك، تعم كل شرك أصغر أو أكبر. والوجه الثالث أن في قوله جل وعلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إشارة إلى أن العبادة حق خالص لله عز وجل، لا يجوز أن يشرك فيها معه غيره، فكأنه جل وعلا قال: كما أني ربك لا رب لي لا ربك لا رب لك سواي فكذلك يجب أن تخلص العبادة لي، فإني أنا الذي خلقتك وأنا الذي رزقتك وأنا الذي أحييتك وأنا الذي أميتك، فكذلك تقوم بلازم هذا وهو إخلاص العبادة. فظهر لك أن قوله ولا يشرك بعبادة ربه أبلغ في هذا المعنى وفي هذه الدلالة من قوله ولا يشرك بعبادة الله، بينهما فرق. فقوله بعبادة ربه يقتضي تخصيص العبادة بالله سبحانه وتعالى وأنها حق خالص له جل وعلا، ثم أتى بسياق النكرة التي تفيد العموم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذه نكرة ووقعت بعد نهي. والنكرة كما سمعت إذا وقعت بعد النهي أو بعد النفي أو بعد الاستفهام فإنها تفيد العموم، كل شرك أيا كان أصغر أو أكبر، وكل أحد أيا كان، عالم أو متعلم أو كبير أو صغير أو أب أو أم، كله سواء. إذا أشركته مع الله في هذه العبادة فإن هذا يكون مناقضا لهذا الإخلاص، مناقضا لهذا اللازم. فإن من لازم هذا أنك توحد الله جل وعلا، توحد الله في هذه العبادة، فالله سبحانه هو الذي خلقك جل وعلا، وهو الذي رزقك، وهو الذي من عليك بالنعم الظاهرة والباطنة. فمن لازم هذا أن تخلص هذا العمل، لأن الله إنما خلقك لأجل هذه العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، فلم يخلق عباده تكثرا ولا من حاجة إليهم جل وعلا، إنما لأجل هذه العبادة، لأجل أن ينفعوا أنفسهم بها. فإذا أشركوا معه غيره فيها فإنه جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشرك، يترك هذا الشرك، كما سيأتيك في حديث أبي هريرة المرفوع القدسي أنه قال جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني العمل الذي يشرك معي فيه غيري. فدلت هذه النصوص على وجوب إخلاص العمل وعلى وجوب ملاحظة القلب، فإن المسلم ولا بد لربما دخلت عليه مداخل الشيطان، وربما امتدت إليه حبائله، وما أكثر هذه الحبائل. فإذا تحصن المسلم بالعلم الشرعي الذي يوجب الخشية منه سبحانه وتعالى، وليس العلم الذي يكون وبالا عليه، إنما يتحصن بالعلم الشرعي الذي يوجب الخشية من الله عز وجل، فإن الله كفيل سبحانه وتعالى أن يمن بسلامة قلبه، أن يبعد عنه هذا الداعي الذي يقع في قلبه، لأن الإنسان ضعيف، كما قال جل وعلا على لسان تلك المرأة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذه عامة في كل مخلوق إلا من رحم الله عز وجل، كل ضعيف قلبه ضعيف. فالمتعبد إذا رأى الناظر إليه أو رأى السامع لربما إن كان ضعيف الإيمان ضعيف التوحيد ربما وقع في قلبه هذا الرياء أو هذه السمعة، وربما استرسل عياذا بالله، وربما أنشأ عملا لهذا السامع، أنشأ هذا لأجله عياذا بالله، حضر لأجل أن تسمع تلاوته، قرأ لأجل أن تسمع قراءته، أو لأجل أن يقال ما أحسن صوت هذا القارئ. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أولئك الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، وفيهم القارئ قرأ القرآن وحفظ القرآن، ولكنه إنما قرأه لأجل أن يقال إنه قارئ، إنه مجود، إنه حافظ. وهكذا الآخر خرج يجاهد، ولكنه خرج لأجل أن يقال إنه جواد، إنه شجاع. وهكذا الغني بذل المال الكثير لأجل أن يقال إنه جواد، إنه كريم. فكل هذه أعمال ظاهرها الصلاح، بل هي أعظم الأعمال عند الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله والعلم الشرعي وتلاوة القرآن وإنفاق المال عن غنى، كل هذه من أعظم الأعمال. ومع ذلك أخبر عن هؤلاء عليه الصلاة والسلام أنهم أول من تسعر بهم النار عياذا بالله. فأما الأول فيقال إنك قد قرأت ليقال إنك قارئ، يعني في الدنيا، وقد قيل يقال له، يأخذ جزاءه في الدنيا، من أراد الدنيا فإن الله يعطي منها ما يشاء، يعطى هذا ويقال هذا قارئ وهذا مجود وهذا ما أحسن تلاوته، ولكنه في الآخرة ما له من نصيب عياذا بالله. وهكذا المجاهد، وهكذا المنفق، وهكذا المصلي، وهكذا كل من عمل عملا يريد ما عند الناس. فهذا الحديث إنما هو في أولئك الذين أنشأوا عملا ليس لله سبحانه وتعالى، إنما مراءة الناس. أما من أنشأ عملا وخالطه الرياء فهذا هو الذي يكون شركا أصغر كما سمعت. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري.
معي أنا.
قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
نعم، كما سمعت هذا الحديث عند مسلم في الصحيح بإسناد صحيح، أورده المصنف رحمه الله لأجل أن يستدل به على أن الرياء إذا خالط العمل الصالح يبطل هذا العمل، ففيه دلالة على أن الشيخ رحمه الله يرى أن الرياء يحبط العمل ولو كان في أثنائه، لأن هذا الحديث دليل. ووجه الاستدلال به أن الله أخبر أنه في كمال الغنى عن عمل العبد، وإنما أوجب عليه هذا العمل لأجل الثواب، لأجل أن يثيبه عليه، فإذا أشرك معه غيره فيه تركه وشركه، رده عليه، رد عمله عليه. ذلك أن الله أغنى الشركاء عن هذا العمل الذي أشرك معه غيره فيه. فدل هذا الحديث على أن الرياء يحبط العمل، ولكن بشرط أن يكون قد استرسل معه كما تقدم آنفا. أما إن طرأت عليه النية، نية الرياء، ثم دفعها فلا يضره بلا خلاف. الكلام في حق ذلك المسترسل. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
نعم، كأن الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث أو ختم به الترجمة لأجل أن يحذر به من طارئ الرياء الذي ربما طرأ على المؤمن وهو لا يشعر، فكأنه يحذر به إخوانه المؤمنين، يحذر به إخوانه المؤمنين، لأن الرياء كما ترى يقع في قلوب الصالحين، بل إن وقوعه في قلب الصالح أشد من وقوعه في قلب غيره الذي وقع عنده شيء من القصور، فإن ذاك لا يبالي، إنما الذي يبالي بعبادته هو ذلك الذي ربما ظهر عليه أثر الصلاح. فختم الشيخ رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث ليستدل به لهذا المعنى، التحذير من خاطر الرياء على القلب، ربما وقع على القلب من حيث وقع في قلب المؤمن وهو لا يشعر، من حيث لا يشعر. ووجه ذلك أن النبي حذر أصحابه منه ووصفه بأنه الشرك الخفي، فدل ذلك على خطورته وعلى عظم خطره على قلب المؤمن، فوجب التنبه له والحذر من مكائد ومن حبائل الشيطان في مثل هذه الأعمال القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فكم من عامل يعمل العمل وبجواره من هو أرفع قدرا في هذا العمل، وهيئتهما واحدة وصلاتهما واحدة وهما في موضع واحد، بل إن هذا الذي ربما صلحت نيته وقع عنده شيء من التقصير في السنن، وذاك حافظ على السنن، وهذا أعظم أجرا، لأن هذا أصلح العمل لله سبحانه وتعالى، وذاك وقع في قلبه ما وقع من خاطر الرياء ولم يدفعه. فلا بد من العناية بهذا المقام العظيم وهو مقاصد القلوب، لا بد أن يكون القلب نقيا، العبادة لله سبحانه وتعالى تكون خالصا له عز وجل. والمؤمن كما ترى يجتهد في ترويض نفسه وفي تعليم نفسه وفي كونها تنقاد معه في هذا، فإذا استعان بالله سبحانه وتعالى أعانه الله جل وعلا على هذا كله. وكما ذكرت لكم في أول اللقاء، فإن الرياء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو الشرك الأكبر، والقسم الثاني هو الشرك الأصغر، وقد ذكرت لكم شيئا من تفصيله، وذكرها بالتفصيل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، له كلام عظيم حول هذا، لعلنا نستمع إلى عبارته رحمه الله تعالى. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام.
نعم، يعني أن هذا هو الشرك الأكبر، الرياء على هذه الصورة يكون شركا أكبر إذا أنشأ النية لغير الله، ولا تكاد تصدر من مؤمن في صلاة أو في صوم، إنما ربما كما سمعت قد يكون هذا في عبادة أخرى، في حج أو جهاد، لأنه ربما وقعت منه، فإذا صدرت منه خرج عن دائرة الإسلام، إذا صدر منه هذا الباعث وليس في قلبه لله شيء فخرج بذلك عن دائرة الإسلام. نعم.
وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة.
نعم، يعني قد يصدر ويخرج بذلك من دينه وهو لا يشعر، قد يخرج زكاته لأجل الناس فحسب، ليس طلبا مما عند الله أو ليس إبراء لذمته مثلا، إنما يريد ثناء الناس فحسب، فهذا شرك أكبر. نعم.
وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز.
نعم، لأن هذه الأعمال تشاهد، يسمى نفعا متعديا، فالعمل القاصر يبعد أن يخرج منه المسلم هذا العمل على هذه الصورة، إنما ربما يقع منه هذا في العمل الذي يكون نفعه متعديا، يشاهد أو يسمع، كالقراءة أو تعليم العلم أو الصدقة أو الحج أو الجهاد، ربما يقع في قلب المؤمن مثل هذا، فإن وقع في قلبه بمعنى أنه أنشأ نية في هذه العبادة ليست لله، إنما يريد الثناء فحسب، فهذا شرك أكبر. نعم، يسمى رياء ولكنه من قبيل الشرك الأكبر. نعم.
وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء.
إذن هذا هو القسم الأول، هو الذي يصدر عن نية ليست طلبا مما عند الله عز وجل، إنما يريد ما عند الناس فحسب من أصله إلى آخره. نعم.
وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله.
نعم، يعني أنه ينشئ نية لله سبحانه وتعالى، يدخل المسجد يريد ما عند الله عز وجل، أو يخرج من بيته يريد الصلاة طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، أو أداء لهذه الفريضة، ولكنه لما بلغ المسجد رأى أن فلانا يشاهده فانقدح في ذهنه هذا الرياء، وقع في قلبه فطرأ في قلبه هذا الطارئ، فهذا يسمى شركا أصغر، لأن النية التي أنشئت إنما لله سبحانه وتعالى، فطرأ عليها طارئ الرياء. نعم.
وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا.
نعم، يعني مثاله هو ذلك الرجل الذي تقدم لنا في حديث أبي أمامة، خرج يجاهد لأجل ما عند الله، وأيضا أشرك مع هذه النية نية أخرى، يطلب الذكر، يطلب الثناء، يطلب المحمدة، يطلب إرضاء رئيسه أو نحو ذلك، القصد أن النية فيها شيء مدخولة، فهذا كما ترى هذا يكون العمل حابطا إذا كان قد استرسل معه، أما ينطرد فلا يضره، إذا استرسل معه فإن العمل يحبط هنا. هنا وهنا يقال إنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد ولا يخرج بهذا عن دائرة الإسلام، إنما يقال حبط هذا العمل الذي خالطه هذا الرياء فحسب، أما الأول فإنه يحبط جميع العمل جميع أعماله، وهنا يحبط معه هذا العمل فحسب الذي خالطه واسترسل معه. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه. وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك.
لعل الصواب وشركه. نعم، نبهنا عليه. نعم، الصواب وشركه، وتركته وشركه، تصحيف شريكه وتصحيف. نعم.
أحسن الله إليكم. وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قصيم لمن أشرك بي شيئا، فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني.
والصواب أن هذا موقوف. نعم.
وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له، ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء. وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه.
وهذا نص في المسألة، والحديث صحيح في إسناد صحيح، نص في المسألة. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام: من خرج لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذه صريحة في أن العمل لا يقبل إذا خالطه الرياء، سواء كان هذه النية الطارئة في أصله أو في أثنائه، اللهم إلا إذا دفع هذا الطارئ فإنه لا يضره هذا، أما إذا استرسل فلا شك أن هذا يحبط ثواب هذا العمل الذي خالطه هذا الرياء. وليس كل الأعمال، إنما هذا العمل بحسب فقط، إنما هذا العمل فحسب، أما ما بقي فإنها مقبولة ولا شك إذا كانت خالصة. أما إن كان قد أنشأ نية لغير الله فلا شك أن هذا يحبط جميع أعماله، لأن هذا شرك أكبر، فلا بد من الفرق بين هذا وهذا. إذا وقعت النية في هذا العمل واسترسل معها المرائي وانقضت هذه العبادة وهو على هذه المثابة ولم يدفع هذا الطارئ، فإن هذا يرد عليه، لا ثواب له، والمعنى ليس له ثواب، وإن أدى عملا صالحا بعده قبل منه لأنه شرك أصغر. أما ذلك الذي رأى في أصل العمل وكانت نيته لهذا المراء إليه ليس لله منه شيء، فهذا شرك أكبر. نعم.
وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
كلها صريحة في هذا المعنى.
ومما روي عنه هذا المعنى وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا. طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم. وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء. ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا.
نعم هذا كلام عظيم ليس فيه خلاف بين الأئمة, إنما الخلاف ربما وقع من بعض الفقهاء المتأخرين, فلا عبرة بخلافهم في هذا الباب في باب الاعتقاد, لأن هذا مقام اعتقاد, فلا عبرة بخلاف من خالف في هذه المسألة. فأئمة المسلمين متفقون على أن العمل إذا وقع على أن الرياء إذا وقع من أصل العمل ولم يدفع على أنه يحبط العمل ولا خلاف فيه, إنما الخلاف فيما لو كان في أثنائه أصله لله ووقع في أثنائه, فلا بد من التفريق بين هذا وهذا, فهذا لا خلاف فيه. ومن لبس قال إن فيه خلافا فقد لبس على الناس. الخلاف الذي ربما وقع إنما هو من قبل بعض المتأخرين من الفقهاء رحمهم الله تعالى, وهذا راجع إلى خفاء النصوص عليهم. أما أئمة المسلمين الذين عنوا ببيان مذهب أهل السنة والجماعة فلم يختلفوا في هذا, كلهم مجمعون على أن هذا يحبط العمل الذي صاحب هذا الرياء فحسب. إذا كانت النية لله ودخلت فيه نية الرياء فإن الحابط هو هذا العمل فحسب دون غيره, ولا إعادة عليه على الصواب من أقوالهم. نعم لكنه يأثم. نعم.
قال ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. فإن خالط نية الجهاد مثلا
وإن تاب الأصح أن الله يرد إليه عمله, إن تاب هذا المرائي توبة صادقة لله عز وجل مما مضى ولو كان كثيرا, فإن الله جل وعلا جواد كريم كفيل بأن يرد إليه ما مضى من هذه الأعمال التي ردت إليه إن كانت هذه التوبة صادقة ناصحة. نعم.
فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية.
نعم هذه مسألة أخرى سنأتي عليها إن شاء الله في ترجمة قادمة في كتاب التوحيد, وأنه إن كان هذا الذي خرج مثلا لدفع مال الصدقة إنما يريد إرضاء فلان أو نحو ذلك ليس محمدة الناس, فهذا الصواب أنه لا يحبط العمل ولكن ينقص الثواب, ينقص ثواب هذا العمل, وهذا إن شاء الله سوف يأتينا في الترجمة القادمة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغزاة إذا غنم.
نعم. الرياء هو طلب الثناء لا بد من التفريق, ما سوى ذلك من الحظوظ تختلف هنا يختلف الحكم. يخرج مثلا مجاهدا لأجل مثلا يخرج مثلا حاجا لأجل ما يبذل له من المال, يحج مثلا لأجل هذا المال أو نحو هذا, فهذا لا شك أنه يضعف العمل ولكن ليس محبطا له, وهذا كله سيأتينا إن شاء الله في الترجمة القادمة. الكلام هنا فيما يكون طلبا للثناء, طلبا للمحمدة, رفعا لأبصار الناس إليه, كل هذا كله يسمى رياء, ما سواه ليس داخلا في باب الرياء إنما في باب آخر في باب حظوظ النفس التي تكون لأجل الدنيا خلافا للرياء. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا.
كل هذا في هذه دعها كلها في المسألة القادمة, دعها هذه في حينها إن شاء الله. نعم.
قال وأما إن كان أصل العمل لله.
نعم.
ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفع.
نعم يعني أنشأ نية لله سبحانه وتعالى, خرج إلى الصلاة يريد ما عند الله عز وجل, يريد إبراء ذمته, يريد أداء الفريضة مثلا, فهنا أنشأ نية لله، ولكنه لما بلغ باب المسجد أو وصل إلى الصف رأى أن فلانا يشاهده فطرأ عليه طارئ الرياء، كأن يكون مثلا وقع في قلبه الرياء أن الثناء أن هذا الرجل يثني عليه أنه أتى إلى الصف الأول، أو يثني عليه أنه سوف أنه يصلي صلاة مستقيمة تامة خاشعة، فهذا يسمى طارئ الرياء. طرأ عليه طارئ النفس فيه، فيها له حظ، فيها من هذا العمل حظ، وهو محمدة هذا المشاهد أو هذا السامع أو كذلك القارئ قرأ القرآن في الصلاة يريد ما عند الله عز وجل، يريد أداء ما أوجب الله عليه من قراءة سورة الفاتحة وما بعدها ونحو ذلك، ولكنه لما علم أن خلفه ناس يستمعون أو رأى أن هذا الصوت قد حسن صوته، أن هذا المكبر قد حسن صوته، طرأ في قلبه طارئ الرياء فأصبح يحسن لأجل الناس. فهنا هذا محل الخلاف، منهم من قال إن هذا يحبط العمل كله، ومنهم من قال إن هذا المرائي إنما يجازى على أصل نيته الصالحة ويعاقب على ما طرأ عليه واسترسل معه، فهذا محل الخلاف. فالخلاف هنا في هذه الصورة فحسب، أما الصورة الأولى التي أشرك مع الله غيره فيها بأن خرج يريد ما عند الناس وما عند الله فهذا لا خلاف فيه، ولا يجوز لأحد أن يلبس على الناس بأن يقول بأن في هذا خلافا. خلاف في هذه الصورة التي يكون قد أنشأ النية لله سبحانه وتعالى ولكنه أثناء هذه العبادة وقع في قلبه ما وقع من حبائل الشيطان. نعم.
وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف.
نعم، بلا خلاف إذا دف، بل إنه يؤجر على جهاده، لأن هذا جهاد في سبيل الله، جهاد للنفس، داخل في جهاد النفس، إذا جاهد نفسه في هذا فهو شبيه بمن جاهد نفسه في البعد عما حرم الله عليه من الزنا وشرب الخمر وغيره. نعم، الحمد لله. نعم.
وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره.
نعم، إذن هذا القول هو قول لبعض أهل العلم أنه يجازى بأصل نيته ويأثم بهذا الرياء الذي استرسل معه، والقول الآخر الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا محبط لهذا العمل، فشيخ الإسلام خالف هذه الرواية عن أحمد، وهذه الرواية على كل لا أدري هل هي رواية واحدة أم له رواية أخرى في هذه المسألة، ولكن الحافظ رحمه الله كما سمعت نسبها لأحمد وحكى أنه رجح هذا القول، وقد يكون له في هذه رواية أخرى، فإن أحمد رحمه الله له روايات عدة في هذه الأحكام وفي غيرها. فالصواب في هذا كله أن هذا يحبط العمل، يحبط هذا العمل الذي خاطر، لأنه أشبه بذلك العمل الذي أشرك مع الله غيره في بداءة عمله، لا فرق، كله رياء، المرجع والباعث واحد، فلا وجه للتفريق بين هذه وهذه. نعم، ولكن كما سمعت إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى أو كان جاهلا وخفيت عليه هذه الدقائق ومن الله عليه بالتوبة فإنه يرجى له أن يرد إليه هذا العمل، لأن الله جواد كريم جل وعلا، وهو يرحم عباده، أرحم بهم من أنفسهم، ومن مقتضى هذه الرحمة أن يعظم له الأجر إذا أحسن التوبة إلى الله عز وجل إذا كانت توبته صالحة، فكذلك الذي تبدل سيئاته حسنات كذلك هنا يرجى له الخير العظيم إذا صلحت نيته، أما إن تاب ثم رجع فهذا هو الذي يخشى عليه. نعم.
ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخرساني أن رجلا قال يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجده، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا.
لا كل هذا مرسل ولا حجة فيه، هذا مرسل من مراسيل عطاء ولا حجة فيه، والصواب هو حديث أبي هريرة القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله يقول جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عامل عمل أشرك معي فيه غيري أيا كان عملا، هذا نكرة تركته وشركه، فهذا نص في المسألة. وهكذا حديث أبي أمامة السالف عند النسائي أنه قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، فهذا هو الصواب في هذه المسألة في هذه الصورة. أما إن كان قد أنشأ النية الباطلة مع الصالحة في بداية العمل فهذا لا شك ولا خلاف في أن هذا العمل حابط. نعم.
وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج.
نعم، هذا فرع، هذا التفصيل فرع عن من قال بأنه يحبط أو لا يحبط. من قال إنه يحبط فهنا فرق، قال إن كان العمل مرتبطا أوله بآخره فإنه يحبط كله كالصلاة مثلا، أما إن كان عملا متفرقا فلا يحبط إلا ما خالطه هذا فحسب، وهذا هو الصواب. إن كان متفرقا يعني مثلا إنسان أدى زكاة ماله يريد ما عند الله عز وجل، ولكنه حين بقي في جيبه 100 ريال فلما أعطاها هذا الفقير طرأ عليه طارئ الريع، فهنا يقال إن الذي يحبط هو ما قد طرأ عليك في هذه 100 فحسب، وما سواه فإنه ليس حابطا. أما إن كان في صلاة فمن قال بالحبوط وهو الصواب فإن العمل كله يحبط، لأن هذا مرتبط بهذا، هذه العبادة أو هذه الركعة أو هذه السجدة مرتبطة ببقية أجزاء الصلاة. نعم.
فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية النياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية.
نعم، يعني إن كان مثلا قارئا يقرأ القرآن في الصلاة فدخلت عليه النية في الركعة الأولى نية الرياء، ولكنه لم يطرد هذا الداعي، ثم لما كان في الثانية لم يطرأ عليه طارئ الرياء في الركعة الثانية مثلا الجهرية، فهنا يقولون إن الذي يحبط هي القراءة الأولى دون الثانية، لأن هذه تختلف عن هذه. على كل هذه اجتهادات لهم رحمهم الله تعالى، والواجب على المسلم الحذر، فإن المقام خطير سواء رد العمل أو رد بعضه أو غير هذا، فيكفي المسلم أن يكون هذا العمل شركا أمامه، والشرك أمره خطير. نعم، نسأل الله العافية.
وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال ربما أحدث بحديث ولي نية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخرساني فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك.
نعم، وهذا بلا خلاف، إذا سرت له حسناته فلا يضر هذا بعد انقضاء العمل، إنما الذي يضر إذا حدث بهذا العمل، وهذه صورة أيضا من صور الرياء، إذا عمل عملا صالحا لله عز وجل وفرغ منه ثم بعد ذلك حدث الناس به طلبا للثناء فحسب، يطلب ثناء الناس، فالصواب هنا أن العمل ليس مردود عليه ولكن يضعف أجره يضعف ثوابه بهذا الحديث، إذا حدث الناس بأعماله الخفية التي أخلص العمل فيها لله عز وجل وكان مراده هو طلب الثناء أو طلب المحمدة أو نحو هذا، فالصواب أن عمله يضعف بهذا الحديث. أما إن كان قد أوتي محبة الناس أو ثناءهم من الله عز وجل وفرح بهذا فهذا لا يضره بلا إشكال. نعم، الحمد لله. نعم.
وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن.
نعم، إذا لم يحدث الناس بعمله يعني المعنى المراد أنه إنما أثنى الناس عليه لما رأى الناس هذا الرجل عليه من الخير أو أن الله قذف في قلوبهم محبته، فهذا ليس ضارا عليه وليس مؤثرا، إنما المؤثر فيما لو تكلم بهذا العمل وقال إني عملت كذا أو دفعت كذا أو أنفقت كذا، يطلب ما عند الناس، يطلب المحمدة أو يريد الرفعة أو كذا، كله هذا يؤثر ولا يحبط على الصواب من أقوالهم، لأنه أتى به على وجه صحيح خالص، وهذا قد أثر في ثوابه، يضعف هذا الثواب، وهو راجع على كل إلى نية هذا المتكلم، فإن كانت نيته كبيرة، نية الرياء فيه كبير، ربما أضعفه جدا، ولكن له أصل العمل. نعم.
وخرجه ابن ماجه وعنده الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن جرير الطبري وغيرهم. وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له أجران، أجر السر وأجر العلانية. ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية. وبالجملة فما أحسن قول سهل. نعم. بن عبد
لعله شكر الله لك وبارك فيكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التراجم السالفة من الاستدلال لوجوب إخلاص المحبة لله عز وجل ووجوب إخلاص الخوف له سبحانه وتعالى ووجوب إخلاص التوكل عليه، انتقل إلى هذه الترجمة، فإن هذه الأعمال وهذه الركائز من الأعمال القلبية كما تقدم، فلما كانت كذلك ناسب أن يتبع هذه التراجم بهذه الترجمة، ذلك أن الرياء من جملة الأعمال التي تكون في القلب، من جملة الأعمال الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، فهذه هي المناسبة بين هذه التراجم، هذا هو وجه التناسب بين هذه الترجمة وما قبلها مما تقدم من التراجم السالفة. وأطلق الترجمة كما رأيت هنا، قال باب ما جاء في الرياء، ولم يصرح بالحكم فيها، جريا على عادته رحمه الله تعالى في الأحكام التي يستلزم المقام التفصيل فيها، فإن من الرياء ما يكون شركا أكبر على ما سيأتيك، ومنه ما يكون شركا أصغر، فلهذا تجد أنه رحمه الله أطلق الترجمة، وقال بعضهم المعنى باب ما جاء من الوعيد في الرياء، وهو على كل أراد هذا، وأراد أيضا الإشارة إلى أن منه ما يكون شركا أكبر ينافي أصل التوحيد، ومنه ما يكون شركا أكبر ينافي كماله، إذ تقدم لك أن الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، وأنه يحبط العمل، وأنه إن مات عليه صاحبه من غير توبة خلد في النار عياذا بالله. أما الشرك الأصغر فإنه يختلف كما تقدم لك في لقاءات ماضية في بيان الفرق بين النوعين، بين الشرك الأكبر والأصغر، يختلف في أن صاحبه إن مات عليه ليس مخلدا في النار، أعني الشرك الأصغر، وكذلك تحت المشيئة على قول بعضهم، والصواب أنه تحت الموازنة بين السيئات والحسنات، ذلك أن فيه خلافا كما تقدم لك من أهل العلم من قال إنه تحت المشيئة، ومنهم من قال إنه تحت الموازنة، إن صاحبه تحت الموازنة بين سيئاته وحسناته، فإن رجحت حسناته دخل الجنة بفضل الله عز وجل، وإن رجحت سيئاته فإنه ولا بد يعذب بهذا الشرك، ولكنه لا يغفر في كلا الحالين. وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الأظهر في هذا. فالقصد أن الشيخ وفقه الله رحمه الله عقد هذه الترجمة لهذا المعنى ليستدل به لهذا المقام العظيم الذي ربما دخل على قلب المؤمن من حيث لا يشعر. والرياء في اللغة مشتق من الرؤية، تقول العرب الرياء مشتق من الرؤية وهي المشاهدة، واختلفت عبارات أهل العلم في حده في تعريفه في ضابطه، منهم من قال هو منهم من قال بأنه هو التصنع للمخلوق، تصنع بالعبادة للمخلوق، قال بعضهم هذا هو الرياء، وهذا هو تعريف الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال الرياء هو التصنع بالعبادة أو قال بالطاعة للمخلوق. ومنهم من قال في تعريفه هو إظهار العبادة للمخلوق طلبا للمدح والثناء، ومنهم من قال هو تحسين العبادة، تحسينها للمخلوق طلبا لثنائه ومدحه. وعلى كل لا مشاحة في هذه كلها، ذلك أن الباعث عليه عندهم عند هؤلاء كلهم هو طلب محمدة الناس، وعليه فإن كل عبادة يكون الباعث فيها هذه النية هو طلب الثناء، أو تكون هذه النية مصاحبة لهذا العمل ولو كان خالصا، فإنه يسمى رياء قل أو كثر. فإذا أنشأ عبادة يطلب محمدة الناس يطلب ثناءهم فهذا رياء محض عياذا بالله، وهذا شرك أكبر. إذا كان قد أنشأ هذا العمل وهذه العبادة طلبا لثناء الناس فحسب، ليس له سوى ذلك، ولم ينهضه لهذا العمل إلا هذه الغاية إلا هذا المقصد، فهذا هو الشرك الأكبر. وهذه هي حال المنافقين الذين قال الله عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهكذا هي حال الكفار إذا خرجوا يقاتلون المسلمين، كما في قوله جل وعلا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، فهذا النوع لا يكاد يصدر من مؤمن إذا تعبد بهذه العبادة يريد ما عند الناس فحسب، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. أما إن كان الباعث لهذا العمل هو ما عند الله عز وجل، أنشأ العمل طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى ولثوابه، ولكن الرياء طرأ عليه في هذا العمل، فهذا هو الشرك الأصغر في هذا المقام. فهنا يكون العمل شركا أصغر إذا طرأ عليه هذا الرياء، فإن دفعه فلا يضره، إن دفع هذا الخاطر بقلبه فلا يضره هذا، إنما الذي يضره إذا استرسل معه، إذا استرسل مع هذا الخاطر طرأ عليه طلب المحمد مثلا من الناس في صلاته ثم حسنها أو حسن شيئا منها، أو طرأ عليه طلب الثناء في تلاوته فحسن تلاوته للثناء من الناس طلبا لما عند الناس من الثناء والمدح أو رفع أبصارهم إليه، فهذا هو الرياء. فإن استرسل مع هذا ولو لحظة، إن استرسل معه ولم يجاهد نفسه فيه، فإن أهل العلم منهم من قال إن العمل يحبط، إن هذا العمل الذي شاركه هذا الرياء أو خالطته هذه النية يحبط كله، ومنهم من قال إنه يجازى على أصل نيته، لأنه أنشأ نية صالحة، فيجازى على هذا الأصل ويأثم إثما بقدر ما وقع في قلبه من هذا الرياء. والناس يختلفون، مقل ومستكثر. فإذا ظهر لك أن الضابط فيه هو الطارئ الذي يطرأ على القلب اتجاه الناس في هذه العبادة، فإن كنت تؤدي عبادة وليس في قلبك سوى ما عند الله عز وجل، ولم تلتفت إلى أحد من الناس كائنا من كان فيها، فهذا هو الإخلاص، فهذا هو كمال الإخلاص. أما إن كنت قد أنشأت عبادة أيا كانت، صلاة أو صوما أو حجا أو تلاوة أو طلب علم أو سائر العبادات، فأنشأت هذه العبادة بنية صالحة لله عز وجل، ثم وقع في قلبك واقع الرياء، طرأ عليك شيء من هذا الرياء طلبا للثناء أو المدح أو لأجل أن ترفع إليك أبصار الناس أو ليقال إنه حافظ للقرآن أو نحو ذلك، أو ليقال إنه يؤدي الصلاة بخشوع أو غير ذلك. الوسائل كثيرة، حبائل الشيطان في هذا الباب كثيرة جدا لا تحصى، كما قال عليه الصلاة والسلام حين حذر أمته منه قال: هو الشرك الخفي، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. وفي لفظ قال: شرك السرائر، يعني شرك القلوب، لأنه يقع في القلب من حيث لا يشعر الإنسان فيه. فإذا استرسل معه هذا المتعبد فهنا لا شك أنه رياء وأنه آثم، ولكن الحبوط حبوط العمل فيه خلاف، مجمعون على أنه من الشرك الأصغر بلا خلاف وأنه آثم بهذا، وإنما اختلفوا في هذا العمل هل هو حابط برمته أم لا، فذهب بعضهم إلى أنه لا يحبط، إنما يجازى بأصل نيته لأنه أنشأ نية صالحة لله سبحانه وتعالى. وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وذهب الأكثر إلى أن العمل يحبط به، يحبط بهذا إذا كان متصلا بعضه ببعض كالصلاة مثلا، فلا ينفك شيء منها عن الآخر فإن هذه الصلاة تحبط. ومن ثم كذلك اختلفوا هل عليه الإعادة إن كانت هذه العبادة واجبة مثلا كصلاة مفروضة أو صوم واجب. منهم من قال إن الإعادة لازمة عليه فهو شبيه بذلك الذي لم يعمل، ومنهم من قال إنه لا يعيد لأنه قد أداها على وجهها الظاهر. وإذا قلنا بهذا قالوا: وإذا قلنا بهذا فتحنا عليه باب الوسواس، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا هو الأظهر أنه لا إعادة عليه ولكنه يأثم، وهو بين أمرين: إما أن يحبط عنه هذا العمل كله، وإما أن يكون آثما بما استرسل معه من الرياء. فكما سمعت الشيخ رحمه الله استفتح هذه الترجمة بهذه الآية التي سنأتي عليها ليستدل بها لتحريم هذا الأمر العظيم الذي قلما يسلم منه إلا من رحم الله عز وجل، والخطر منه ليس على الكفرة إنما هو على أهل الإسلام. ولهذا نجد أنه صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه منه، قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. ثم بين صورة منه أن يصلي الرجل ثم يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، وهكذا يقال: يقرأ الرجل ثم يحسن قراءته لما يرى أو لما يشاهد من سماع رجل لقراءته، وهكذا يقال في من طلب العلم يطلب العلم ويجتهد في الطلب لأجل أن فلانا ينظر إليه أو يتكلم بالكلام والموعظة والخطبة لأجل أن يقال إنه بليغ إنه متقن. هذا هو الرياء وهذه هي السمعة. فالرياء إذا أطلق في اصطلاحات أهل العلم رحمهم الله فإنه تدخل فيه السمعة بلا إشكال. إذا أطلق الرياء في النصوص في نصوص الشريعة أو أطلق في عبارات العلماء فإن السمعة تدخل فيه تبعا، لأن الباعث إليها هو الباعث إلى الرياء نفسه، هو الباعث إلى الرياء نفسه. ولكن بعضهم قالوا إن الرياء إذا قرن بالسمعة فإنه يختص بالمراءة بالمشاهدة بحاسة البصر، كأن يحسن صلاته لرؤية الناس طلبا للثناء، أما السمعة فإنها مختصة بحاسة السمع، يحسن تلاوته أو موعظته أو نحو ذلك لإسماع الناس طلبا للثناء. وعلى كل الباعث واحد، النية واحدة، وهي طلب ما عند الناس، فمتى ما طلب ما عند الناس من الثناء أو المحمدة أو رفع أبصار الناس إليه أو نحو ذلك من المقاصد ومن النوايا فإن هذا يسمى رياء ويسمى سمعة، بل إن بعضهم قال لا فرق بينهما، الرياء والسمعة واحد، ولكن من أهل العلم من فرق قال إن السمعة متعلقة بحاسة السمع والرياء متعلق بحاسة العين بحاسة البصر. ولا يضر هذا سواء قيل إنهما بمعنى أو هما مختلفان، القصد هو الباعث والقصد هو اجتناب هذا كله والحذر مما يناقض هذه العقيدة أو كمالها، فإن المسلم لربما عمل الأعمال الصالحة واجتهد في طلب ما عند الله عز وجل ولكن النفس عنده ضعيفة، وما أكثر وكلنا ذلك الرجل الذي تضعف نفسه أمام دعواتها وأمام شبهاتها وأمام حظوظها، فربما ضعفت هذه النفس أمام هذا الداعي العظيم داعي الرياء فأشرك مع الله غيره في هذا في هذه العبادة وفي هذا العمل، ثم أصبح هذا العمل بدل أن يكون أمثال الجبال أعني ثوابه أصبح ضعيفا قليلا إن لم يكن قد رد عليه عياذا بالله. فاستلزم المقام من المسلم الحذر غاية الحذر، والنبي كما ترى عليه الصلاة والسلام جعله أخوف عليه لأمته من المسيح الدجال لخطورته على القلب ولخفائه في القلب، ولأن المسلم لربما وقع فيه وهو لا يشعر ولا يعرف هذا الباب ودقائقه إلا بالعلم الشرعي والخشية، خشية الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين علموا، فإذا علم فإن هذا العلم في الغالب إذا صلحت نية هذا المتعلم يبعث الخشية في قلب هذا العالم، وكل عنده من هذا العلم بحسبه، فالعلماء هم الذين تعلموا العلم الشرعي وهم يختلفون، منهم من رسخت قدمه ومنهم من كان علمه فيما يجب عليه، فكلهم داخلون في هذا الوصف، وكل من علم حكما شرعيا فإن الواجب عليه أن يكون هذا العلم باعثا في قلبه للخشية التي توجب الحذر مما يناقض هذا العلم، لأن الذي يناقض هذا العلم هو الجهل، وأعظم الجهل في هذا في أمور الدين هو الجهل بالعقيدة، فإذا علم أمور العقيدة علم حكمها وفي الوقت نفسه ارتكب ما يناقض هذا العلم فإنه أشد من ذلك الجاهل، لأن الجاهل على كل والعامية قد خفي عليه هذا ولا قدرة لديه في طلب العلم، أما من تعلم وخالف فإن الإثم عليه مضاعف، والنصوص لهذا كثيرة، فإنك لو تأملت نصوص الشريعة وجدت أنها دالة لهذا أتم دلالة. فمن ذلك أن الشارع الحكيم أوجب الرجم على الزاني إذا كان محصنا، لأنه أعف نفسه بهذه المرأة وجعل الحد أهون من هذا بكثير في حق من لم يكن محصنا، وهكذا أعظم العقوبة على من كان قد بلغ في السن ما بلغ إذا تعاطى وسائل الزنا الشيخ الزاني، بخلاف ما لو كان دون ذلك وهو شاب غلبت عليه نفسه. فهكذا يقال في من تعلم العلم الشرعي وخالفه، ولا سيما إن كان هذا في باب العقيدة، إذا علم أن الرياء هذه هي صوره وأنه يوقع صاحبه في الشرك الأصغر، وأنه كما رأيت لا يغفر ذنبه عياذا بالله إن مات عليه، وأنه تحت الموازنة بين حسناته وسيئاته، فإن هذا يوجب الخشية، هذا العلم يوجب الخشية العظيمة في قلبه إن كان قلبه مطمئنا بهذا العلم. أما إن كان القلب غافلا منغمسا بالدنيا فإن هذا لربما أصبح مانعا من هذه الخشية. فلا بد لطالب العلم وللمسلم أن يحذر أشد الحذر من هذه الأمور الخطيرة، وهي الشرك ووسائله، شركا أصغر أو شركا أكبر كله سواء، كله كما رأيت كله داخل في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذه عامة، الآية عامة في كل شرك على الصواب من أقوال أهل العلم وليست خاصة بالشرك الأكبر، فإن من قال بهذا قوله ضعيف، فإن من قال بهذا القول فإن قوله ضعيف، والصواب أنها عامة في كل شرك، والله لا يغفر هذا الشرك إذا مات عليه. الكلام هنا إذا مات عليه من غير توبة كما قررنا هذا مرارا في لقاءات ماضية، أما إن تاب في هذه الدنيا في وقت التوبة فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات، وهذا من فضل الله على عباده، يمن عليه بالتوبة وتبدل سيئاته حسنات إن كانت توبته صادقة نصوحة. أما إن مات على شركه ولا سيما كما ترى مثل هذه الدقائق التي تقع في القلب من الشرك الأصغر التي لربما تساهل فيها بعض الناس، وربما تساهل فيها بعض الصالحين، وربما كما ترى أصبح الأمر يسيرا عنده، فهذه كما ترى الخلاف قائم بين أهل العلم في حبوط العمل وعدم حبوطه، فالمقام خطير. فالمسلم يعمل العمل ثم يرد عليه، هذا ليس يسيرا في حق المسلم، يعمل الأعمال ثم ترد عليه، ترمى بوجهه، ترمى في وجهه، فلا هذا ليس سهلا. إذا ضعف الثواب في حق المسلم فهو على كل يعد أمرا كبيرا في حقه، فكيف إذا رد عليه عمله؟ وهذا هو الأظهر من قول أهل العلم أن المراء إذا استرسل مع الرياء ولو كان قليلا فإن العمل يرد عليه ولا تجب عليه الإعادة، لأنه أداها على وجهها الظاهر، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. فإن من أهل العلم كما سمعت من قال إن الإعادة واجبة عليه، وهذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكنه قول ضعيف لا تجب عليه، لو قلنا إنها تجب فتحنا عليه باب الوسواس، فكلما وقع في قلبه شيء ذهب يعيد هذه الصلاة أو هذا الحج أو هذا الصوم. والصواب أنه لا إعادة عليه، ولكنه يأثم بهذا العمل، بهذا الترك، يأثم بترك هذا الواجب كأنه تارك له، والأظهر من قولي أهل العلم أن عمله مردود عليه إن كان قد استرسل مع الرياء الخاطر. أما إن دفعه فلا يضره والحمد لله، لأن هذا جهاد، هذا من قبيل الجهاد، إذا جاهد نفسه ودفع هذا الخاطر فلا يضره إذا دفعه في لحظته ولم يسترسل معه. وقال بعضهم إن استرسل يسيرا ثم دفعه فإنه كذلك يرجى له الخير، وعلى كل المقام يسير هنا، الكلام فيما لو استرسل ولم يلتفت إليه، فإن ما وقع فيه من الرياء يحبط على الصواب من أقوالهم. أما إن كان قد أنشأ العمل لغير الله كما سمعت قبل قليل، صلى صلاة ليس يريد بها وجه الله، إنما يريد ما عند الناس، فلم ينشأ هذا العمل إلا طلبا لما عند الناس، مداراة للناس أو مراءة للناس، فهذا لا شك أنه هو الشرك الأكبر، فهذا هو صنيع المنافقين وصنيع من شاكلهم. وهكذا إن كان العمل، إن كان هذا الرياء قد وقع من أصل العمل، أنشأ نية لله سبحانه وتعالى ولكنه خالطه من أصله وليس في أثناء العبادة، فهذا أيضا متفقون على أن العمل يحبط بهذا، إذا كان وقع الرياء من أصله عنده نية صالحة في هذه العبادة ولكن الرياء شاركها، كما في حديث أبي أمامة عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله الرجل يخرج يعني يجاهد يلتمس الأجر والذكر، الأجر والذكر يعني الأجر وثناء الناس، الأجر والذكر يعني الثواب وثناء الناس، هل له من شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا شيء له، ثم كرر السؤال مرة أخرى هل له من شيء؟ قال لا شيء له، ثم لما كان في الثالثة قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذا الحديث صحيح بإسناد صحيح، فدل ذلك على أن العمل إذا كان الرياء قد دخله وخالطه من أصله من بداءته، ولكن هذا العامل عنده نية صالحة وخالطها هذا الرياء، فهذا شرك أصغر، وأهل العلم متفقون على أن هذا الرياء يبطل ثواب هذا العمل، متفقون على هذا. ربما خالف بعض المتأخرين من الفقهاء ولا عبرة بمخالفتهم، أئمة السلف متفقون على أن هذا يبطل ثواب العمل إذا كان طارئ الرياء من أصل العمل. أما إن كان طرأ في أثناء العبادة واسترسل معه فهذا هو محل الخلاف، فهنا تجد فرقا بين هذه الصورة وبين الصورة التي قبلها. الصورة الأولى هي أن يعمل العمل لله سبحانه وتعالى ولكنه في الوقت نفسه أنشأ نية مع ذلك يريد أمرا آخر، كما هو الحال في هذا السائل يريد الأجر والذكر، خرج مجاهدا لأجل ثناء الناس ولأجل ما عند الله من الأجر، خرج حاجا كذلك، خرج إلى الصلاة كذلك مثلا، فهنا يكون الرياء خالط العمل من أصله من أساسه، فهنا اتفق الأئمة على أن الثواب هنا يبطل، لا ثواب له ولا إعادة عليه على الصواب من أقوالهم. أما إن كان قد أنشأ النية الصالحة وشرع في الصلاة أو خرج إلى الحج أو لغير ذلك طالبا لما عند الله سبحانه وتعالى، لكنه لما رأى أن فلانا يشاهده أو أن فلانا يثني عليه أو أن فلانا يسمع تلاوته طرأ في قلبه طارئ الرياء، وقع في قلبه شيء من الرياء، فهنا إن لم يسترسل طرده من قلبه واجتهد فلا شيء عليه، بل هو مجاهد في سبيل الله تعالى يجاهد نفسه هنا. أما إن استرسل معه ولم يطرح هذا الطارئ فإن هذا هو محل الخلاف من أهل العلم، من قال إنه يجازى على أصل نيته لأنه أنشأ نية صالحة ويأثم بقدر ما وقع في قلبه من الرياء بقدر ما استرسل معه من هذا الطارئ. وهذا رواية عن أحمد كما سمعت، وكأنه كذلك قول ابن جرير رحمه الله تعالى. وذهب بعضهم إلى أن الثواب يبطل كله، إلى أنه لا ثواب له كالصورة الأولى، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو الأظهر، وهذا كذلك الذي يميله إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهذا هو الصواب، لأن الطارئ والباعث واحد في الأولى وفي الثانية، كلاهما أنشأ نية صالحة ولكن هذا في أثنائها وهذا في أولها فلا فرق، والصواب أن العمل يكون مردودا عليه ولا إعادة عليه كما سمعت، لأن الإعادة إنما تكون لمن أخل بشرط من هذه العبادة أو بواجب إذا اقتضى المقام مثلا إعادة هذا الركن أو هذا الواجب، أما هنا فإنه أداها على ظاهرها على ظاهرها فلا إعادة عليه على الصواب من أقوال أهل العلم. نعم.
وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
رحمه الله استفتح الترجمة بهذه الآية العظيمة ليستدل بها لتحريم الرياء، ووجوب الإخلاص لله عز وجل في كل عمل دقيقه وجليله، والاستدلال بها من أوجه ثلاثة. الأول، الوجه الأول، أن الله جل وعلا اشترط أن يكون هذا العمل صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني فمن كان يخاف ما عند الله فليعمل عملا صالحا، ولم يقل عملا ثم أطلق، اشترط أن يكون هذا العمل صالحا، والعمل الصالح هو الذي أخلص لله عز وجل، هو الخالص لله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أنه ثنى بعد ذلك بالنهي عن الشرك، قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو عام في كل شرك، لأن قوله أحدا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، فهذه من أدوات العموم فتعم كل شرك، تعم كل شرك أصغر أو أكبر. والوجه الثالث أن في قوله جل وعلا ولا يشرك بعبادة ربه أحد إشارة إلى أن العبادة حق خالص لله عز وجل، لا يجوز أن يشرك فيها معه غيره، فكأنه جل وعلا قال كما أني ربك لا رب لي لا ربك لا رب لك سواي، فكذلك يجب أن تخلص العبادة لي، فإني أنا الذي خلقتك وأنا الذي رزقتك وأنا الذي أحييتك وأنا الذي أميتك، فكذلك تقوم بلازم هذا وهو إخلاص العبادة. فظهر لك أن قوله ولا يشرك بعبادة ربه أبلغ في هذا المعنى وفي هذه الدلالة من قوله ولا يشرك بعبادة الله، بينهما فرق، فقوله بعبادة ربه يقتضي تخصيص العبادة بالله سبحانه وتعالى وأنها حق خالص له جل وعلا، ثم أتى بسياق النكرة التي تفيد العموم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذه نكرة ووقعت بعد نهي، والنكرة كما سمعت إذا وقعت بعد النهي أو بعد النفي أو بعد الاستفهام فإنها تفيد العموم، كل شرك أيا كان أصغر أو أكبر، وكل أحد أيا كان، عالم أو متعلم أو كبير أو صغير أو أب أو أم، كله سواء، إذا أشركته مع الله في هذه العبادة فإن هذا يكون مناقضا لهذا الإخلاص، مناقضا لهذا اللازم، فإن من لازم هذا أنك توحد الله جل وعلا، توحد الله في هذه العبادة، فالله سبحانه هو الذي خلقك جل وعلا، وهو الذي رزقك، وهو الذي من عليك بالنعم الظاهرة والباطنة، فمن لازم هذا أن تخلص هذا العمل، لأن الله إنما خلقك لأجل هذه العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، فلم يخلق عباده تكثرا ولا من حاجة إليهم جل وعلا، إنما لأجل هذه العبادة، لأجل أن ينفعوا أنفسهم بها، فإذا أشركوا معه غيره فيها فإنه جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشرك، يترك هذا الشرك، كما سيأتيك في حديث أبي هريرة المرفوع القدسي أنه قال جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني العمل الذي يشرك معي فيه غيري، فدلت هذه النصوص على وجوب إخلاص العمل وعلى وجوب ملاحظة القلب، فإن المسلم ولا بد لربما دخلت عليه مداخل الشيطان وربما امتدت إليه حبائله، وما أكثر هذه الحبائل، فإذا تحصن المسلم بالعلم الشرعي الذي يوجب الخشية منه سبحانه وتعالى، وليس العلم الذي يكون وبالا عليه، إنما يتحصن بالعلم الشرعي الذي يوجب الخشية من الله عز وجل، فإن الله كفيل سبحانه وتعالى أن يمن بسلامة قلبه، أن يبعد عنه هذا الداعي الذي يقع في قلبه، لأن الإنسان ضعيف، كما قال جل وعلا على لسان تلك المرأة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فهذه عامة في كل مخلوق إلا من رحم الله عز وجل، كل ضعيف قلبه ضعيف، فالمتعبد إذا رأى الناظر إليه أو رأى السامع لربما إن كان ضعيف الإيمان ضعيف التوحيد ربما وقع في قلبه هذا الرياء أو هذه السمعة، وربما استرسل عياذا بالله، وربما أنشأ عملا لهذا السامع، أنشأ هذا لأجله عياذا بالله، حضر لأجل أن تسمع تلاوته، قرأ لأجل أن تسمع قراءته، أو لأجل أن يقال ما أحسن صوت هذا القارئ. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أولئك الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، وفيهم القارئ قرأ القرآن وحفظ القرآن، ولكنه إنما قرأه لأجل أن يقال إنه قارئ، إنه مجود، إنه حافظ. وهكذا الآخر خرج يجاهد، ولكنه خرج لأجل أن يقال إنه جواد، إنه شجاع. وهكذا الغني بذل المال الكثير لأجل أن يقال إنه جواد، إنه كريم. فكل هذه أعمال ظاهرها الصلاح، بل هي أعظم الأعمال عند الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله والعلم الشرعي وتلاوة القرآن وإنفاق المال عن غنى، كل هذه من أعظم الأعمال. ومع ذلك أخبر عن هؤلاء عليه الصلاة والسلام أنهم أول من تسعر بهم النار عياذا بالله. فأما الأول فيقال إنك قد قرأت، ليقال إنك قارئ، يعني في الدنيا، وقد قيل يقال له، يأخذ جزاءه في الدنيا، من أراد الدنيا فإن الله يعطي منها ما يشاء، يعطى هذا ويقال هذا قارئ وهذا مجود وهذا ما أحسن تلاوته، ولكنه في الآخرة ما له من نصيب عياذا بالله. وهكذا المجاهد، وهكذا المنفق، وهكذا المصلي، وهكذا كل من عمل عملا يريد ما عند الناس. فهذا الحديث إنما هو في أولئك الذين أنشأوا عملا ليس لله سبحانه وتعالى، إنما مراءة الناس. أما من أنشأ عملا وخالطه الرياء فهذا هو الذي يكون شركا أصغر كما سمعت. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري.
معي أنا.
قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
نعم، كما سمعت، هذا الحديث عند مسلم في الصحيح بإسناد صحيح، أورده المصنف رحمه الله لأجل أن يستدل به على أن الرياء إذا خالط العمل الصالح يبطل هذا العمل، ففيه دلالة على أن الشيخ رحمه الله يرى أن الرياء يحبط العمل ولو كان في أثنائه، لأن هذا الحديث دليل. ووجه الاستدلال به أن الله أخبر أنه في كمال الغنى عن عمل العبد، وإنما أوجب عليه هذا العمل لأجل الثواب، لأجل أن يثيبه عليه، فإذا أشرك معه غيره فيه تركه وشركه، رده عليه، رد عمله عليه. ذلك أن الله أغنى الشركاء عن هذا العمل الذي أشرك معه غيره فيه. فدل هذا الحديث على أن الرياء يحبط العمل، ولكن بشرط أن يكون قد استرسل معه كما تقدم آنفا. أما إن طرأت عليه النية، نية الرياء، ثم دفعها فلا يضره بلا خلاف، الكلام في حق ذلك المسترسل. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
نعم، كأن الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث أو ختم به الترجمة لأجل أن يحذر به من طارئ الرياء الذي ربما طرأ على المؤمن وهو لا يشعر، فكأنه يحذر به إخوانه المؤمنين، يحذر به إخوانه المؤمنين، لأن الرياء كما ترى يقع في قلوب الصالحين، بل إن وقوعه في قلب الصالح أشد من وقوعه في قلب غيره الذي وقع عنده شيء من القصور، فإن ذاك لا يبالي، إنما الذي يبالي بعبادته هو ذلك الذي ربما ظهر عليه أثر الصلاح. ف فختم الشيخ رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث ليستدل به لهذا المعنى، التحذير من خاطر الرياء على القلب، ربما وقع على القلب من حيث وقع في قلب المؤمن وهو لا يشعر، من حيث لا يشعر. ووجه ذلك أن النبي حذر أصحابه منه ووصفه بأنه الشرك الخفي، فدل ذلك على خطورته وعلى عظم خطره على قلب المؤمن، فوجب التنبه له والحذر من مكائد ومن حبائل الشيطان في مثل هذه الأعمال القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فكم من عامل يعمل العمل وبجواره من هو أرفع قدرا في هذا العمل، وهيئتهما واحدة وصلاتهما واحدة وهما في موضع واحد، بل إن هذا الذي ربما صلحت نيته وقع عنده شيء من التقصير في السنن، وذاك حافظ على السنن، وهذا أعظم أجرا، لأن هذا أصلح العمل لله سبحانه وتعالى، وذاك وقع في قلبه ما وقع من خاطر الرياء ولم يدفعه. فلا بد من العناية بهذا المقام العظيم وهو مقاصد القلوب، لا بد أن يكون القلب نقيا، العبادة لله سبحانه وتعالى تكون خالصا له عز وجل. والمؤمن كما ترى يجتهد في ترويض نفسه وفي تعليم نفسه وفي كونها تنقاد معه في هذا، فإذا استعان بالله سبحانه وتعالى أعانه الله جل وعلا على هذا كله. وكما ذكرت لكم في أول اللقاء فإن الرياء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الشرك الأكبر، والقسم الثاني هو الشرك الأصغر، وقد ذكرت لكم شيئا من تفصيله، وذكرها بالتفصيل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، له كلام عظيم حول هذا، لعلنا نستمع إلى عبارته رحمه الله تعالى. نعم،
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام.
نعم، يعني أن هذا هو الشرك الأكبر، الرياء على هذه الصورة يكون شركا أكبر إذا أنشأ النية لغير الله، ولا تكاد تصدر من مؤمن في صلاة أو في صوم، إنما ربما كما سمعت قد يكون هذا في عبادة أخرى في حج أو جهاد، لأنه ربما وقعت منه، فإذا صدرت منه خرج عن دائرة الإسلام، إذا صدر منه هذا الباعث وليس في قلبه لله شيء فخرج بذلك عن دائرة الإسلام. نعم،
وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة.
نعم، يعني قد يصدر ويخرج بذلك من دينه وهو لا يشعر، قد يخرج زكاته لأجل الناس فحسب، ليس طلبا مما عند الله أو ليس إبراء لذمته مثلا، إنما يريد ثناء الناس فحسب، فهذا شرك أكبر. نعم،
وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز.
نعم، لأن هذه الأعمال تشاهد، يسمى نفعا متعديا، فالعمل القاصر يبعد أن يخرج منه المسلم هذا العمل على هذه الصورة، إنما ربما يقع منه هذا في العمل الذي يكون نفعه متعديا، يشاهد أو يسمع كالقراءة أو تعليم العلم أو الصدقة أو الحج أو الجهاد، ربما يقع في قلب المؤمن مثل هذا، فإن وقع في قلبه بمعنى أنه أنشأ نية في هذه العبادة ليست لله، إنما يريد الثناء فحسب، فهذا شرك أكبر. نعم، يسمى رياء ولكنه من قبيل الشرك الأكبر. نعم،
وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء.
إذن هذا هو القسم الأول, هو الذي يصدر عن نية ليست طلبا مما عند الله عز وجل, إنما يريد ما عند الناس فحسب من أصله إلى آخره. نعم.
وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله.
نعم, يعني أنه ينشئ نية لله سبحانه وتعالى, يدخل المسجد يريد ما عند الله عز وجل, أو يخرج من بيته يريد الصلاة طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى, أو أداء لهذه الفريضة, ولكنه لما بلغ المسجد رأى أن فلانا يشاهده فانقدح في ذهنه هذا الرياء, وقع في قلبه فطرأ في قلبه هذا الطارئ, فهذا يسمى شركا أصغر, لأن النية التي أنشئت إنما لله سبحانه وتعالى, فطرأ عليها طارئ الرياء. نعم.
وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله, فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا.
نعم, يعني مثاله هو ذلك الرجل الذي تقدم لنا في حديث أبي أمامة, خرج يجاهد لأجل ما عند الله, وأيضا أشرك مع هذه النية نية أخرى, يطلب الذكر, يطلب الثناء, يطلب المحمدة, يطلب إرضاء رئيسه أو نحو ذلك, القصد أن النية فيها شيء مدخولة, فهذا كما ترى هذا يكون العمل حابطا إذا كان قد استرسل معه, أما ينطرد فلا يضره, إذا استرسل معه فإن العمل يحبط هنا وهنا, يقال إنه شرك أصغر ينافي كمال التوحيد ولا يخرج بهذا عن دائرة الإسلام, إنما يقال حابط هذا العمل الذي خالطه هذا الرياء فحسب, أما الأول فإنه يحبط جميع العمل جميع أعماله, وهنا يحبط معه هذا العمل فحسب الذي خالطه واسترسل معه. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه. وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك.
لعل الصواب وشركه. نعم, نبهنا عليه. نعم, الصواب وشركه, وتركته وشركه, تصحيف شريكه وتصحيف. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى يرائي فقد أشرك, ومن صام يرائي فقد أشرك, ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قصيم لمن أشرك بي شيئا, فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني.
والصواب أن هذا موقوف. نعم.
وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه, نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل, فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك, فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل, فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له, ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء, ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء. وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات, يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه.
وهذا نص في المسألة, والحديث صحيح في إسناد صحيح, نص في المسألة، وهكذا قول عليه الصلاة والسلام من خرج لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهذه صريحة في أن العمل لا يقبل إذا خلطه الرياء، سواء كان هذه النية الطارئة في أصله أو في أثنائه، اللهم إلا إذا دفع هذا الطارئ فإنه لا يضره هذا، أما إذا استرسل فلا شك أن هذا يحبط ثواب هذا العمل الذي خالطه هذا الرياء. وليس كل الأعمال، إنما هذا العمل بحسب فقط، إنما هذا العمل فحسب، أما ما بقي فإنها مقبولة ولا شك إذا كانت خالصة، أما إن كان قد أنشأ نية لغير الله فلا شك أن هذا يحبط جميع أعماله، لأن هذا شرك أكبر، فلا بد من الفرق بين هذا وهذا. إذا وقعت النية في هذا العمل واسترسل معها المرائي وانقضت هذه العبادة وهو على هذه المثابة ولم يدفع هذا الطارئ، فإن هذا يرد عليه، لا ثواب له، والمعنى ليس له ثواب، وإن أدى عملا صالحا بعده قبل منه لأنه شرك أصغر. أما ذلك الذي رأى في أصل العمل وكانت نيته لهذا المراء إليه ليس لله منه شيء، فهذا شرك أكبر. نعم.
وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
كلها صريحة في هذا المعنى.
ومما روي عنه هذا المعنى وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف، منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم. وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء. ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا.
نعم، هذا كلام عظيم، ليس فيه خلاف بين الأئمة، إنما الخلاف ربما وقع من بعض الفقهاء المتأخرين، فلا عبرة بخلافهم في هذا الباب، في باب الاعتقاد، لأن هذا مقام اعتقاد، فلا عبرة بخلاف من خالف في هذه المسألة، فأئمة المسلمين متفقون على أن العمل إذا وقع، على أن الرياء إذا وقع من أصل العمل ولم يدفع لأنه يحبط العمل ولا خلاف فيه، إنما الخلاف فيما لو كان في أثنائه، أصله لله ووقع في أثنائه، فلا بد من التفريق بين هذا وهذا، فهذا لا خلاف فيه، ومن لبس قال إن فيه خلافا فقد لبس على الناس. الخلاف الذي ربما وقع إنما هو من قبل بعض المتأخرين من الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهذا راجع إلى خفاء النصوص عليهم. أما أئمة المسلمين الذين عنوا ببيان مذهب أهل السنة والجماعة فلم يختلفوا في هذا، كلهم مجمعون على أن هذا يحبط العمل الذي صاحب هذا الرياء فحسب، إذا كانت النية لله ودخلت فيه نية الرياء فإن الحابط هو هذا العمل فحسب دون غيره، ولا إعادة عليه على الصواب من أقوالهم. نعم، لكنه يأثم. نعم.
قال: ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين، فإن خالط نية الجهاد مثلا،
وإن تاب الأصح أن الله يرد إليه عمله، إن تاب هذا المرائي توبة صادقة لله عز وجل مما مضى ولو كان كثيرا، فإن الله جل وعلا جواد كريم كفيل بأن يرد إليه ما مضى من هذه الأعمال التي ردت إليه إن كانت هذه التوبة صادقة ناصحة. نعم.
فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية.
نعم، هذه مسألة أخرى سنأتي عليها إن شاء الله في ترجمة قادمة في كتاب التوحيد، وأنه إن كان هذا الذي خرج مثلا لدفع مال الصدقة إنما يريد إرضاء فلان أو نحو ذلك ليس محمدة الناس، فهذا الصواب أنه لا يحبط العمل ولكن ينقص ثوابه هذا العمل. وهذا إن شاء الله سوف يأتينا في الترجمة القادمة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغزاة إذا غنم.
الرياء هو طلب الثناء، لا بد من التفريق، ما سوى ذلك من الحظوظ تختلف، هنا يختلف الحكم. يخرج مثلا مجاهدا لأجل مثلا، يخرج مثلا حاجا لأجل ما يبذل له من المال، يحج مثلا لأجل هذا المال أو نحو هذا، فهذا لا شك أنه يضعف العمل ولكن ليس محبطا له، وهذا كله سيأتينا إن شاء الله في الترجمة القادمة. الكلام هنا فيما يكون طلبا للثناء، طلبا للمحمدة، رفعا لأبصار الناس إليه، كل هذا كله سمى رياء، ما سواه ليس داخلا في باب الرياء، إنما في باب آخر، في باب حظوظ النفس التي تكون لأجل الدنيا خلافا للرياء. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا،
كل هذا في هذه دعها، كلها في المسألة القادمة، دعها هذه في حينها إن شاء الله. نعم.
قال وأما إن كان أصل العمل لله.
نعم.
ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفع.
نعم، يعني أنشأ نية لله سبحانه وتعالى، خرج إلى الصلاة يريد ما عند الله عز وجل، يريد إبراء ذمته، يريد أداء الفريضة مثلا، فهنا أنشأ نية لله، ولكنه لما بلغ باب المسجد أو وصل إلى الصف رأى أن فلانا يشاهده، فطرأ عليه طارئ الرياء، كأن يكون مثلا وقع في قلبه الرياء أن الثناء أن هذا الرجل يثني عليه أنه أتى إلى الصف الأول، أو يثني عليه أنه سوف أنه يصلي صلاة مستقيمة تامة خاشعة، فهذا يسمى طارئ الرياء. طرأ عليه طارئ النفس فيها له حظ، فيها من هذا العمل حظ، وهو محمدة هذا المشاهد أو هذا السامع أو كذلك القارئ، قرأ القرآن في الصلاة يريد ما عند الله عز وجل، يريد أداء ما أوجب الله عليه من قراءة سورة الفاتحة وما بعدها ونحو ذلك، ولكنه لما علم أن خلفه ناس يستمعون أو رأى أن هذا الصوت قد حسن صوته، أن هذا المكبر قد حسن صوته، طرأ في قلبه طارئ الرياء فأصبح يحسن لأجل الناس، فهنا هذا محل الخلاف، منهم من قال إن هذا يحبط العمل كله، ومنهم من قال إن هذا المرائي إنما يجازى على أصل نيته الصالحة ويعاقب على ما طرأ عليه واسترسل معه، فهذا محل الخلاف، فالخلاف هنا في هذه الصورة فحسب، أما الصورة الأولى التي أشرك مع الله غيره فيها بأن خرج يريد ما عند الناس وما عند الله، فهذا لا خلاف فيه، ولا يجوز لأحد أن يلبس على الناس بأن يقول بأن في هذا خلافا، خلاف في هذه الصورة التي يكون قد أنشأ النية لله سبحانه وتعالى ولكنه أثناء هذه العبادة وقع في قلبه ما وقع من حبائل الشيطان. نعم.
وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف.
نعم، بلا خلاف إذا دف، بل إنه يؤجر على جهاده، لأن هذا جهاد في سبيل الله، جهاد للنفس، داخل في جهاد النفس، إذا جاهد نفسه في هذا فهو شبيه بمن جاهد نفسه في البعد عما حرم الله عليه من الزنا وشرب الخمر وغيره. نعم، الحمد لله. نعم.
وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره.
نعم، إذن هذا القول هو قول لبعض أهل العلم أنه يجازى بأصل نيته ويأثم بهذا الرياء الذي استرسل معه، والقول الآخر الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا محبط لهذا العمل، فشيخ الإسلام خالف هذه الرواية عن أحمد، وهذه الرواية على كل لا أدري هل هي رواية واحدة أم له رواية أخرى في هذه المسألة، ولكن الحافظ رحمه الله كما سمعت نسبها لأحمد وحكى أنه رجحها أنه رجح هذا القول، وقد يكون له في هذه رواية أخرى، فإن أحمد رحمه الله له رواية عدة في هذه الأحكام وفي غيرها. فالصواب في هذا كله أن هذا يحبط العمل، يحبط هذا العمل الذي خاطئ، لأنه أشبه بذلك العمل بذلك العامل الذي أشرك مع الله غيره في بداءة عمله، لا فرق، كله رياء، المرجع والباعث واحد، فلا وجه للتفريق بين هذه وهذه. نعم، ولكن كما سمعت إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى أو كان جاهلا وخفيت عليه هذه الدقائق ومن الله عليه بالتوبة فإنه يرجى له أن يرد إليه هذا العمل، لأن الله جواد كريم جل وعلا، وهو يريد وهو يرحم عباده، أرحم بهم من أنفسهم، ومن مقتضى هذه الرحمة أن يعظم له الأجر إذا أحسن التوبة إلى الله عز وجل إذا كانت توبته صالحة. فكذلك الذي تبدل سيئاته حسنات كذلك هنا يرجى له الخير العظيم إذا صلحت نيته، أما إن تاب ثم رجع فهذا هو الذي يخشى عليه. نعم،
ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخرساني أن رجلا قال يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجده، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا.
لا، كل هذا مرسل ولا حجة فيه، هذا مرسل من مراسيل عطاء ولا حجة فيه، والصواب هو حديث أبي هريرة القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله يقول جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري أيا كان عملا هذا نكرة تركته وشركه، فهذا نص في المسألة. وهكذا حديث أبي أمامة السالف عند النسائي أنه قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، فهذا هو الصواب في هذه المسألة في هذه الصورة. أما إن كان قد أنشأ النية الباطلة مع الصالحة في بداءة العمل فهذا لا شك ولا خلاف في أن هذا العمل حابط. نعم،
وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج.
نعم، هذا فرع، هذا التفصيل فرع عن من قال بأنه يحبط أو لا يحبط. من قال إنه يحبط فهنا فرق، قال إن كان العمل مرتبطا أوله بآخره فإنه يحبط كله كالصلاة مثلا، أما إن كان عملا متفرقا فلا يحبط إلا ما خالطه هذا فحسب، وهذا هو الصواب. إن كان متفرقا يعني مثلا إنسان أدى زكاة ماله يريد ما عند الله عز وجل، ولكنه حين بقي في جيبه 100 ريال فلما أعطاها هذا الفقير طرأ عليه طارئ الريع، فهنا يقال إن الذي يحبط هو ما قد طرأ عليك في هذه 100 فحسب، وما سواه فإنه ليس حابطا. أما إن كان في صلاة فمن قال بالحبوط وهو الصواب فإن العمل كله يحبط، لأن هذا مرتبط بهذا، هذه العبادة أو هذه الركعة أو هذه السجدة مرتبطة ببقية أجزاء الصلاة. نعم،
فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية النياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية.
نعم، يعني إن كان مثلا قارئا يقرأ القرآن في الصلاة فدخلت عليه النية في الركعة الأولى نية الرياء، ولكنه لم يطرد هذا الداعي، ثم لما كان في الثانية لم يطرأ عليه طارئ الرياء في الركعة الثانية مثلا الجهرية، فهنا يقولون إن الذي يحبط هي القراءة الأولى دون الثانية لأن هذه تختلف عن هذه. على كل هذه اجتهادات لهم رحمهم الله تعالى، والواجب على المسلم الحذر، فإن المقام خطير سواء رد العمل أو رد بعضه أو غير هذا، فيكفي المسلم أن يكون هذا العمل شركا أمامه، والشرك أمره خطير. نعم، نسأل الله العافية.
وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال ربما أحدث بحديث ولي نية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخرساني فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك.
نعم، وهذا بلا خلاف، إذا سرت له حسنته فلا يضر هذا بعد انقضاء العمل، إنما الذي يضر إذا حدث بهذا العمل، وهذه صورة أيضا من صور الرياء، إذا عمل عملا صالحا لله عز وجل وفرغ منه ثم بعد ذلك حدث به، حدث الناس به طلبا للثناء فحسب، يطلب ثناء الناس، فالصواب هنا أن العمل ليس مردود عليه ولكن يضعف أجره، يضعف ثوابه بهذا الحديث، إذا حدث الناس بأعماله الخفية التي أخلص العمل فيها لله عز وجل وكان مراده هو طلب الثناء أو طلب المحمدة أو نحو هذا، فالصواب أن عمله يضعف بهذا الحديث. أما إن كان قد أوتي محبة الناس أو ثناءهم من الله عز وجل وفرح بهذا فهذا لا يضره بلا إشكال. نعم، الحمد لله. نعم.
وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن.
نعم، إذا لم يحدث الناس بعمله يعني المعنى المراد أنه إنما أثنى الناس عليه لما رأى الناس هذا الرجل عليه من الخير أو أن الله قذف في قلوبهم محبته، فهذا ليس ضارا عليه وليس مؤثرا، إنما المؤثر فيما لو تكلم بهذا العمل وقال إني عملت كذا أو دفعت كذا أو أنفقت كذا، يطلب ما عند الناس، يطلب المحمدة أو يريد الرفعة أو كذا، كله هذا يؤثر ولا يحبط على الصواب من أقوالهم، لأنه أتى به على وجه صحيح خالص، وهذا قد أثر في ثوابه، يضعف هذا الثواب، وهو راجع على كل إلى نية هذا المتكلم، فإن كانت نيته كبيرة، نية الرياء فيه كبير، ربما أضعفه جدا، ولكن له أصل العمل. نعم.
وخرجه ابن ماجة وعنده الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه، وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن جرير الطبري وغيرهم. وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له أجران، أجر السر وأجر العلانية. ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية. وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد،
لعله شكر الله لك وبارك فيكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.